بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الشريط السادس، علاج الغضب. جاء في السنة أحاديث كثيرة في علاج الغضب، نجملها في الآتي: أولا، أن الغضب يعالج بالوضوء، لأنه فيه فورة والوضوء فيه تبريد، ولأن الغضب من الشيطان والوضوء فيه استكانة لله جل وعلا وتعبد لله، فهو يسكن الغضب، فمن غضب فيشرع له الوضوء. كذلك مما جاء في السنة أنه إذا غضب وكان قائما أن يقعد، وهذا من علاج آثار الغضب لأنه يسكن نفسه. ومن أيضا علاج الغضب أن يسعى في كظمه وإبداله بالكلام الحسن لمن قدر على ذلك. ومن المعلوم أن الإنسان يبتلى، وابتلاؤه يكون معه درجاته وأجره وثوابه، فإذا ابتلي بما يغضبه فكظم ذلك وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما حث الله جل وعلا عليه بقوله: والكاظمين الغيظ، وكظم غيظه وهو يقدر على إنفاذه، كان حريا بكل فضل، مما جاء في الأحاديث بأن يدعى على رؤوس الخلائق إلى الجنة وأشبه ذلك. فهذا الحديث دل على هذا الأدب العظيم، فحري بطالب العلم وبكل مستقيم على أمر الله أن يوطن نفسه على ترك الغضب. وترك الغضب لا بد له من صفة تحمل عليه، والصفة التي تحمل عليه الحلم والأناة، ومن اتصف بالحلم والأناة كان حكيما. ولهذا الغضوب لا يصلح أن يكون معالجا للأمور، بل يحتاج إلى أن يهدأ حتى يكون حكيما. وكان للغضب بعض الآثار السيئة في قصص متنوعة، ولهذا نقول قوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، ينبغي أن يكون بين أعيننا دائما في علاقاتنا مع إخواننا ومع أهلنا ومع الصغار ومع الكبار. فكلما كان المرء أحلم وأحكم في لفظه وفعله كلما كان أقرب إلى الله جل وعلا، وهذا من صفات خاصة عباد الله. نعم.
وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
هذا الحديث في باب آخر، وهو باب الإحسان، فقال فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فلفظ كتب يدلنا على أن الإحسان واجب، لأن لفظ كتب عند الأصوليين من الألفاظ التي يستفاد بها الوجوب، وما تصرف منه، يعني وما تصرف من الكتابة. قال الله جل وعلا مثلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فدل على وجوبها أشياء، منها أنه وصفها بأنها كتاب. وقال جل وعلا: كتب عليكم الصيام. وقال جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. وقال جل وعلا: كتاب الله عليكم. وقال جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. في آيات كثيرة فيها لفظ الكتابة، فلفظ كتب وما تصرف منه يدل على أنه واجب، يعني يدل على أن المكتوب واجب. ومنه الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقوله هنا كتب الإحسان على كل شيء، كلمة على هنا فيها احتمال أن تكون كتابته الإحسان على كل شيء كتابة قدرية، يعني أنه كتبها قدرا بأن الأشياء تمشي على الإحسان، وأن الله جل وعلا ألهم مخلوقاته الإحسان. ويحتمل أن تكون الكتابة هنا شرعية، فيكون معنى قوله كتب الإحسان على كل شيء أن تكون على هنا بمعنى في، يعني كتب الإحسان في كل شيء، يعني لكل شيء. وهذا يتجه إذا كانت الكتابة الشرعية يتجه الخطاب للمكلفين، فلهذا مثل بمثال يتعلق بالمكلفين. وهذا الثاني أظهر، يعني أن تكون الكتابة شرعية، وأن يكون معنى كتب الإحسان على كل شيء يعني في كل شيء أو لكل شيء، فعلى هنا بمعنى في، كقوله عليه الصلاة والسلام حيث سئل أي الأعمال أحب إلى الله فقال الصلاة على وقتها، يعني في وقتها، فيما هو معلوم في مجيء على بمعنى في مواضع، ومجيء في بمعنى على أيضا في مواضع. إذا تقرر هذا فالإحسان الذي كتب على المكلف لكل شيء ما هو الإحسان مصدر أحسن الشيء يحسنه إحسانا، وإذا كان كذلك فالإحسان يختلف باختلاف الشيء، فإذا كان الشيء هذا عبادة صار الإحسان فيها يعني الإحسان الواجب بتكميل ما به يكون إجزاؤها وصحتها وحصول الثواب بها، يعني تكميل الأركان والواجبات والشرائط، فيخرج عن ذلك المستحبات لأنها مما لم يكتب، مع أنه يكون بها الإحسان لكن الإحسان المستحب. فالشيء هنا كتب الإحسان على كل شيء يعني في كل شيء، شيء هنا أخذنا منه العبادات وعرفنا الكلام فيها، هنا كتب الإحسان في كل شيء يعني فيما تزاوله من أمرك في حياتك، وهذا الإحسان مطلوب منك دائما، وهو أن تحسن في تعاملك مع نفسك بأن تمتثل الواجبات وأن تنتهي عن المحرمات، لأن من لم يحسن هذا الإحسان كان ظالما لنفسه، والظالم لنفسه من ارتكب بعض المنهيات أو فرط في بعض الواجبات. لهذا أمر الله جل وعلا في سورة النحل بالإحسان، فقال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا يشمل جميع الشريعة. الإحسان في التعامل مع الخلق، وهذا يكون بأداء الحقوق التي لهم وعدم ظلمهم فيما لهم، والخلق متنوعون أصناف شتى، فكل أحد من الخلق له حق، فأعلى الخلق مقاما مما له حق النبي عليه الصلاة والسلام، فالإحسان المتعلق بالمصطفى عليه الصلاة والسلام أن تحسن في الشهادة له بالرسالة بأن تصدقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، وأن تعبد الله على ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن تقدم مراده عليه الصلاة والسلام في الدين على ما تشتهيه أنت من الأهواء والبدع، فهذا إحسان في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم. إحسان في حق الوالدين أمر الله جل وعلا به في قوله وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهذا إحسان في حق الوالدين بإعطاء الوالدين الحقوق الواجبة التي لهم، إحسان في حق المؤمنين بعامة، إحسان في حق العصاة، إحسان في حق العلماء، إحسان في حق ولاة الأمر، إحسان في حق الكافر أيضا، وهكذا. فكل نوع من أنواع الخلق يتعلق به نوع من أنواع الإحسان جاءت الشريعة بتفصيله، حتى الحيوان من الخلق تعلق الإحسان به بما بثل به المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. هذا تمثيل لنوع من أنواع الإحسان تعلق بنوع من أنواع المخلوقات. فذكرنا أن الإحسان على كل المخلوقات، يعني في كل المخلوقات التي تعاشرها، ومن هذه المخلوقات الحيوانات. فالحيوان كيف تحسن؟ مثل المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحيوان تمثيلا وتنبيها للإحسان في غيره، فقال عليه الصلاة والسلام فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني أن تسعى في القتل بأحسن الطرائق، وفي الذبح بأحسن الطرائق. وقوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا يشمل قتل من يستحق القتل من ابن آدم أو من الحيوانات، والظاهر من السياق أن المقصود به الحيوان، وحتى الإنسان مأمور بأن تحسن قتلته، فيضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه، يعني بما يكون يعني على رقبته، بما يكون أسرع في زهاق روحه. حتى الكفار أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمثل بهم، لا تمثلوا بهم، وأن لا يقتل شيخ، وأن لا يقتل امرأة ولا طفل، إلى آخر ما جاء في السنة في ذلك. قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أحسنوا يعني ابحثوا عن أحسن طريق للذبح فاذبحوا، وليحد أحدكم شفرته، يعني بحيث لا يتألم المذبوح حين الذبح، ليحد أحدكم شفرته بحيث يكون إمرارها مسرعا في إزهاق الروح، حيث لا يأتي ويحاول ويحاول فيكون مع ذلك إتعاب الحيوان في إزهاق روحه. وهذا يدل على استخدام الآلات الجيدة في إزهاق الروح في الحيوان. فيخالف الإحسان ما قد يفعله بعضهم من أنه لا يحسن الذبح ويذهب يتعلم كيف يذبح، يذهب يتعلم فيأتي 10 دقائق أو 5 دقائق وهو يعالج هذه الذبيحة، وربما فرت من أو يعني جمزت من يديه وقامت والدم يتناثر ونحو ذلك، مما قد يجرب بعضهم الذبح، وهذا مخالف للأمر بالإحسان. فالأمر بالإحسان، إحسان القتلة وإحسان الذبحة، أن يكون مسرعا في إزهاق الروح في الحيوان بإحداد الشفرة، وأن تكون يده أيضا محسنة لاستعمال الشفرة في ذلك. وهذا من الإحسان الذي أمرنا به، حتى جاء من الإحسان الذي أمرنا به أن لا تذبح بهيمة عند بهيمة حتى لا تتأذى برؤية دم أختها وهي تذبح. فهذا أمر عام بالإحسان في كل شيء، الإحسان في العبادة، الإحسان في التعامل مع المرء مع نفسه ومع الخلق ومع الحيوان، حتى مع النبات في إحسان، حتى مع الجن، حتى مع الملائكة، إلى آخر ذلك، حتى مع مخلوقات الله، في كل شيء إحسان بحسبه. وهذا مقام عظيم أمر الله جل وعلا به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فعلى طلاب العلم أن يحسنوا في أقوالهم وفي أعمالهم وفي تعاملهم مع ربهم جل وعلا، وفي تعاملهم مع الخلق بأنواعه، المكلفين وغير المكلفين، الجبال والنبات والشجر والدواب إلى آخر ذلك. فالله جل وعلا كتب الإحسان على كل شيء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
هذا الحديث حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قوله اتق الله حيثما كنت هذا أمر بالتقوى، وحيثما هذه متعلقة بالأزمنة والأمكنة، يعني في أي زمان كنت وفي أي مكان كنت، لأن كلمة حيث قد تتوجه إلى الأمكنة وقد تتوجه إلى الأزمنة، يعني قد تكون ظرف مكان وقد تكون ظرف زمان، وهي هنا محتملة للأمرين. اتق الله حيثما كنت، يعني اتق الله في أي مكان أو في أي زمان كنت. والأمر بتقوى الله جل وعلا هنا على الوجوب، لأن التقوى أصل عظيم من أصول الدين، وقد أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتقي الله، فقال جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله، وأمر المؤمنين بأن يتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وأمرهم بتقوى الله بعامة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وأشباه ذلك. وتقوى الله جل وعلا جاءت في القرآن في مواضع كثيرة، وأتت التقوى في مواضع أخر بتقوى عذاب الله جل وعلا، وبأن يتقي النار وأن يتقي يوم القيامة، كما قال جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقال جل وعلا: واتقوا النار، وهكذا في آيات أخر. فهذان إذن نوعان، فإذا توجهت التقوى وصار مفعولها لفظ الجلالة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فمعنى تقوى الله جل وعلا هنا أن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه وأليم عقابه في الدنيا وفي الآخرة وقاية تقيك منه، وهذه الوقاية بالتوحيد ونبذ الشرك، وهذه هي التقوى التي أمر الناس جميعا بها، لأن تقوى الله كما ذكرت لك من معناها راجعة إلى المعنى اللغوي، وهي أن التقوى أصلها وقوى، فالتاء فيها منقلبة عن واو، وهي من الوقاية، وقاه يقيه وقاية، فالمتقي هو من جعل بينه وبين ما يكره وقاية، بينه وبين سخط الله وعذابه وأليم عقابه وقاية، وهي في القرآن أي الأمر بتقوى الله على ثلاث مراتب. الأولى تقوى أمر بها الناس جميعا، يا أيها الناس اتقوا ربكم في آيات، وهذا معناه أن يسلموا، أن يحققوا التوحيد ويتبرؤوا من الشرك. فمن أتى بالتوحيد وسلم من الشرك فقد اتقى الله جل وعلا أعظم أنواع التقوى. ولهذا قال جماعة من المفسرين في قوله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين، يعني من الموحدين. والمرتبة الثانية أو النوع الثاني تقوى أمر بها المؤمنون، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وهذه التقوى للمؤمن تكون بعد تحصيله كما هو معلوم، بعد تحصيله التوحيد وترك الشرك، فيكون التقوى في حقه أن يعمل بطاعة الله على نور من الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله جل وعلا، وأن يترك المحرمات ويمتثل الواجبات، وأن يبتعد عما فيه سخط الله جل وعلا والتعرض لعذابه. وهذه التقوى للمؤمنين أيضا على مراتب، أعلاها أن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، حتى قال بعض السلف ما سموا متقين إلا لتركهم ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهذا في أعلى مراتب التقوى، لأنه اتقى ما لا ينفعه في الآخرة، وهذه مرتبة أهل الزهد والورع والصلاح. والنوع الثالث من التقوى في القرآن تقوى أمر بها من هو آثم بها، وذلك قول الله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله. ومن أمر بشيء هو محصله فإن معنى الأمر أن يثبت عليه وعلى دواعيه، فمعنى قول الله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يعني اثبت على مقتضيات التقوى ولا تطع الكافرين والمنافقين، وذلك قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، الآية في سورة النساء، فوصف فناداهم باسم الإيمان ثم أمرهم بالإيمان، وهذا معناه أن يثبتوا على كمال الإيمان أو أن يكملوا مقامات الإيمان بحسب الحال، لأن لفظ يا أيها الذين آمنوا له الإيمان له درجات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا اتق الله حيثما كنت، هذا خطاب موجه لأهل الإيمان، يعني لأهل النوع الثاني، فالمقصود منه أن يأتي بتقوى الله جل وعلا في أي مكان أو زمان كان، وهو أن يعمل بالطاعات وأن يجتنب المحرمات، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال ابن مسعود وغيره في رجل سأله عن التقوى فقال ألم تمشي على طريق فيه شوك؟ فقال بلى. قال فما صنعت؟ قال شمرت واتقيت. قال فتلك التقوى، وهي مروية أيضا عن عمر رضي الله عنه. ونظمها ابن المعتز الشاعر المعروف بقوله: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وهذا بعامة يخاطب به أهل الإيمان. فإذا تقوى الله جل وعلا أن تخاف من أثر معصية الله جل وعلا، أن تخاف من الله جل وعلا فيما تأتي وفيما تذر، وهي في كل مقام بحسبه. التقوى في كل مقام بحسبه. ففي وقت الصلاة هنا تخاطب بالتقوى، وفي وقت الزكاة تخاطب بالتقوى في هذا المقام، وفي وقت الاتيان بسنة تخاطب بتقوى، وفي وقت المخاطبة بواجب تخاطب بالتقوى، وفي وقت أن يعرض عليك محرم من النساء أو المال أو الخمور أو ما أشبه ذلك من الأنواع، أو محرمات اللسان أو أفعال القلوب من العجب والكبر أو الازدراء وسوء الظن إلى آخره. في كل مقام يأتيك هناك تقوى تخصه. فإذا تتعلق التقوى بالأزمنة وبالأمكنة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، لأنه ما من مكان تكون فيه أو زمان تكون فيه إلا وثم أمر أو نهي من الله جل وعلا يتوجه للعبد. والوصية بالتقوى هي أعظم الوصايا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان الصحابة رضوان الله عليهم كثيرا ما يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله، وهم يعلمون معنى هذه الوصية العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع الفاعل أنت، والسيئة هي المتبوعة، والحسنة هي التابعة. يعني اجعل الحسنة وراء السيئة، بعد السيئة. إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي الصحيح، صحيح البخاري رحمه الله وغيره، أن رجلا من الصحابة نال من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر مستعظما لما فعل، فيسأله عن كفارة ذلك، فنزل قول الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل صليت معنا في هذا المسجد؟ قال: نعم. قال: فهي كفارة ما أتيت. وهذا يدل على أن المؤمن يجب عليه أن يستغفر من السيئات وأن يسعى في زوالها، وذلك بأن يأتي بالحسنات. فالإتيان بالحسنات يمحو الله جل وعلا به أنواع السيئات، وكل سيئة لها ما يقابلها، فليس كل سيئة تمحوها أي حسنة. فإذا عظمت السيئة وكبرت فلا يمحوها إلا الحسنات العظام، لأن كل سيئة لها ما يقابلها من الحسنات. ولهذا جاء أن الرجل إذا غلط أو جرى على لسانه كلمة والكعبة أو أقسم بغير الله، فإن كفارة ذلك من الحلف بالآباء وأشباه ذلك أن يقول لا إله إلا الله، لأن ذاك شرك، وكفارة الشرك أن يأتي بالتوحيد. وكلمة لا إله إلا الله هي من الحسنات العظام، كلمة التوحيد من الحسنات العظام. إذن فالسيئات لها حسنات يمحو الله جل وعلا بها السيئات، وهذا يدل على أن السيئة تمحى ولا تدخل في الموازنة. وظاهر الحديث أن هذا في من أتبعها، يعني أنه إذا أتى بسيئة أتبعها بحسنة بقصد أن يمحو الله جل وعلا عنه السيئة، لأنه قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإذا فعل سيئة سعى في حسنة لكي تمحى عنه تلك السيئة. والحديث الذي ذكرنا وعموم الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات يدل على عدم القصد، فالحديث هذا دل على القصد، يعني أن يتبعها قاصدا. والآية والحديث آية هود والحديث حديث ابن مسعود الذي في البخاري يدل على عدم اعتبار القصد. فهل هذا في كل الأعمال أم أنه يحتاج إلى أن يتبع الحسنة، أن يتبع السيئة الحسنة حتى يمحوها الله جل وعلا عنه بقصد الإتباع؟ هذا ظاهر في أثره. فأعظم ما يمحو الله جل وعلا به السيئات أن يأتي بالحسنة لقصد التكفير، فهذا يمحو الله جل وعلا به الخطية، لأنه جمع بين الفعل والنية، والنية فيها التوبة والندم على تلك السيئة والرغبة إلى الله جل وعلا في أن يمحوها الله جل وعلا عنه. إذن فهي مرتبتان، المرتبة الأولى أن يقصد، وهي العليا، أن يقصد إذهاب السيئة بالحسنة التي يعملها، وهذا معه أن القلب يتبرأ من هذا الذنب ويرغب في ذهابه ويتقرب إلى الله جل وعلا بالحسنات حتى يرضى الله جل وعلا عنه. ففي القلب أنواع من العبوديات ساقته إلى أن يعمل بالحسنة ليمحو الله جل وعلا عنه بفعله الحسنة ما فعله من السيئات. والمرتبة الثانية أن يعمل بالخير مطلقا، والحسنات يذهبن السيئات بعامة، كل حسنة بما يقابلها من السيئة، فالله جل وعلا ذو الفضل العظيم. إذا تقرر ذلك فالحسنة المقصود بها الحسنة في الشرع، والسيئة هي السيئة في الشرع، والحسنة في الشرع ما يثاب عليه، والسيئة في الشرع ما ورد الدليل بأنه يعاقب عليه. إذن فالسيئات هي المحرمات من الصغائر والكبائر، والحسنات هي الطاعات من النوافل والواجبات. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وخالق الناس بخلق حسن، والناس هنا يراد بهم المؤمنون في جماع الخلق الحسن بأن يحسن إليهم، ويراد بهم أيضا غير المؤمنين في معاملتهم بالعدل. والخلق الحسن يشمل ما يجب على المرء من أنواع التعامل بالعدل لأهل العدل والإحسان لمن له حق الإحسان. قال عليه الصلاة والسلام هنا خالق الناس بخلق حسن، والخلق الحسن فسر بتفسيرات، منها أنه بذل الندى وكف الأذى، يعني أن تبذل الخير للناس وأن تكف أذاك عنه. وقال آخرون إن الخلق الحسن أن يحسن للناس بأنواع الإحسان ولو أساءوا إليه، كما جاء الأمر بمخالقة الناس بالخلق الحسن والحث على ذلك وبيان فضيلته في أحاديث كثيرة. ومما جاء في بيان فضيلته قوله عليه الصلاة والسلام: إن أدناكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطعون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني المتنفل بالصيام والمتنفل بالقيام، فحسن الخلق الذي يبذله دائما طاعة من طاعات الله جل وعلا، فإذا كان دائم إحسان الأخلاق على النحو الذي وصف فإنه يكون في عبادة دائمة، إذا فعل ذلك طاعة لله جل وعلا. وحسن الخلق تارة يكون طبعا وتارة يكون حملا، يعني طاعة لله جل وعلا لا طبعا في المرء. وما كان من حسن الخلق على امتثال الطاعة وإلزام النفس بذلك فهو أعظم أجر ممن يفعله على وفق الطبيعة، يعني لا يتكلف فيه، لأن القاعدة المقررة عند العلماء أن الأمر إذا أمر به في الشرع، يعني أن المسألة إذا أمر بها في الشرع فإذا امتثلها اثنان فإنما من كان أكلف في امتثال ما أمر به كان أعظم أجرا في الإتيان بالواجبات، كما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: إن أجرك على قدر نصبك. وهذا محمول على شيئين: الأول يعني مشروط بشرطين، الأول أن يكون من الواجبات، والثاني أن يكون مما توجه الأمر للعبد به فيكون أجره على قدر مشقته في امتثال الأمر. أما النوافل فلا، لحديث الذي يقرأ القرآن في تفاصيل القاعدة المعروفة عند أهل العلم. نعم.
وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
هذا حديث عظيم جدا من وصايا المصطفى عليه الصلاة والسلام، خص بها ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذه الوصية جمعت خيري الدنيا والآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عبد الله بن عباس وأمره بقوله يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا اللفظ فيه تودد المعلم والأب والكبير إلى الصغار وإلى من يريد أن يوجه بالألفاظ الحسنة، فهو استعمل عليه الصلاة والسلام لفظ التعليم إني أعلمك كلمات وهي أوامر، فلم يقل له عليه الصلاة والسلام إني آمرك بكذا وكذا، وإنما ذكر لفظ التعليم لأنه من المعلوم أن العاقل يحب أن يستفيد علما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام إني أعلمك كلمات. والكلمات جمع كلمة، والمقصود بها هنا الجمل، لأن الكلمة في الكتاب والسنة غير الكلمة عند النحاة. الكلمة عند النحاة اسم أو فعل أو حرف، أما في الكتاب والسنة فالكلمة هي الجملة، كما قال جل وعلا كلا إنها كلمة هو قائلها، يريد بها ما جاء في الآية قبلها ربي ارجعون. وثبت أيضا في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال أصدق كلمة. فإذا الكلمة يعنى بها الجمل، فقوله عليه الصلاة والسلام إني أعلمك كلمات يعني إني أعلمك جملا ووصايا فأرعها سمعك. قال عليه الصلاة والسلام بعدها احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، هذه هي الوصية الأولى، احفظ الله يحفظك. فهنا أمره بأن يحفظ الله، ورتب عليه أن الله جل وعلا يحفظه، وحفظ العبد ربه جل وعلا المراد منه أن يحفظه في حقوقه جل وعلا. وحقوق الله جل جلاله نوعان، حقوق واجبة وحقوق مستحبة. فحفظ الله فحفظ العبد ربه يعني أن يمتثل احفظ الله، أن يأتي بالحقوق الواجبة والحقوق المستحبة، ونعبر بالحقوق تجوزا بالمقابلة، يعني الحقوق الواجبة والمستحبات. فمن أتى بالواجبات والمستحبات فقد حفظ الله جل وعلا، لأنه يكون من السابقين بالخيرات. والمقتصد أيضا قد حفظ الله جل وعلا إذ امتثل الأمر الواجب وانتهى عن المحرم. فأدنى درجات حفظ الله جل وعلا أن يحفظ الله سبحانه وتعالى بعد إتيانه بالتوحيد بامتثال الأمر واجتناب النهي. والدرجة التي بعدها المستحبات، هذه يتنوع فيها الناس وتتفاوت درجاتهم. قال احفظ الله يحفظك، وحفظ الله جل وعلا للعبد على درجتين أيضا، أما الأولى فهو أن يحفظه في دنياه، أن يحفظ له مصالحه في بدنه بأن يصح، وفي رزقه بأن يعطيه حاجته أو أن يوسع عليه في رزقه، وفي أهله بأن يحفظ له أهله وولده، وأنواع الحفظ لمصالح العبد في الدنيا. فكل ما للعبد فيه مصلحة في الدنيا فإنه موعود بأن تحفظ له إذا حفظ الله جل وعلا بأداء حقوق الله جل جلاله والاجتناب عن المحرمات. والدرجة الثانية من حفظ الله جل وعلا للعبد وهي أعظم الدرجتين وأرفعهما وأبلغهما عند أهل الإيمان وفي قلوب أهل العرفان.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.